إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، ونحن اليوم مع باب الشروط في البيع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. وقال في الشرح: يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. وفي قال رحمه الله: فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. قال في الشرح: يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته. انتهى. قال: ولا ممن تلزمه. نعم،
واحدة. الآن نأتي إلى بعض المسائل المتعلقة بالشروط في البيع، أو بعض البيوع المحرمة، أو بعض ما لا يصح البيع إذا وقع على صفة معينة. وذكر المسألة الأولى منها، وهي البيع والشراء في المسجد. والبيع والشراء في المسجد لا يصح في أرجح الأقوال، ويدل له الحديث الذي سمعتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لا أربح الله تجارتك، لمن باع واشترى في المسجد. وهذا دليل على عدم صحة البيع. وقال آخرون: يصح البيع مع الكراهة، وقاسه على حديث التصرية، وهو حديث المصراة: فمن ابتاع مصراة فهو بخيار النظرين، إن شاء قبلها وأخذها مع أرش النقص، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر جزاء أو مقابل ماذا؟ اللبن الذي احتلبه. والقول الأول أظهر، وهو أن البيع باطل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على البائع أو المشتري في المسجد، فهذا يرجح القول بأن البيع باطل. نعم.
قال: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس عند البخاري.
نعم. مسألة الثانية: البيع بعد النداء الثاني، بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، فإنه غير صحيح في أصح الأقوال، ولا يقع صحيحا، والنهي في الآية صريح في ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنهي هنا بقوله وذروا يقتضي التحريم، الأمر بتركه يتضمن النهي عليه عنه وهو يقتضي التحريم في أصح أقوال أهل العلم. أما لو وقع بعد النداء الأول الذي رآه أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن البيع يصح، ولعل ذلك هو المقصود من إقدام عثمان رضي الله عنه على تشريع هذا الأذان ليتنبه الناس ويستعدوا للصلاة فيدخلوا قبيل أو مع على الأقل مع الأذان الثاني. وفي هذه الأيام نسمع من يصف الأذان الأول بأنه بدعة، وهذا قول مردود على صاحبه مهما كان القائل به، وإن كان من المشايخ فإنه قد أخطأ. وذلك لأن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعثمان رضي الله عنه رأى ذلك ووافقه الصحابة، فهي سنة من سننه الموافقة ولم يوجد ما يعارضها. البعض من الناس يتكلف ويقول إنه يعني لا لزوم له وإنه نداء بدعي، وهذا غير صحيح. بالمقابل هناك من يجعل أكثر من أذان، وهذا أيضا غير صحيح. ففي أكثر دول أفريقيا التي زرناها يؤذنون 3 مرات قبل الأذان الإيش الأول، وهذا ليس عليه دليل، ليس من هدي الخلفاء الراشدين، وإنما الذي هو من هدي الخلفاء الراشدين الأذان الأول وأذان واحد لتنبيه الناس لاستعداد لصلاة الجمعة والتبكير إليها.
قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة.
يعني لو أقيمت الصلاة فأي بيع يقع في هذه الأثناء فهو باطل، وذلك لأنه يعني جاء في الوقت الذي لا يجوز أن يزاحم الصلاة شيء في مثل هذا الوقت. يعني لو أنه باع أو اشترى بعد إقامة الصلاة أو عند الإقامة فالبيع باطل ولا يصح قياسا على صلاة الجمعة. صلاة الجمعة في نص بمجرد الأذان، وهنا نقول على الأقل بمجرد الإقامة، وهو وجيه وقياس له حظ من النظر. نعم.
صلى الله عليكم. بعض التجار أثناء الإقامة وأثناء الصلاة جالسين يتباعون ويشترون.
نعوذ بالله، هذا من الإعراض عن ذكر الله. من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على الناس الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، فلا شك أن مثل هذا العمل عمل منكر ولا يجوز.
قال رحمه الله تعالى ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا.
أصل في البيع الإباحة، والعنب والعصير وبيع التمر وبيع الشعير كله من الأمور المباحة المشروعة، لكن إذا اعترته بعض الأوصاف يصبح هذا البيع محرما، وذلك كأن نكون أن يكون المشتري نعلم أنه أو يغلب على ظننا أنه يريد أن يصنع منه ماذا؟ خمرا. فهذا البيع لا يجوز له، ولا ينعقد، وهو مثل بيع السلاح على أعداء الإسلام كما تقدم. نعم.
قال: ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار.
البيض والجوز يعني جوز الهند أو الجوز الصغير أو الكبير للذين يلعبون به القمار لا يريدون أكله، فهذا محرم أيضا، وكل بيع يفضي إلى حرام فسد الذريعة يقتضي ماذا؟ تحريمه البتة. نعم.
قال: ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح، كإجارة الأمة للزنا والزمر، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. قاله أحمد:
بيع السلاح أثناء الفتنة أو للحربي أو لقطاع الطرق والمحاربين هذا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، أو إذا قننه ولي الأمر وحدد السلاح الذي يرخص، فإن بيع ما لا يصح ترخيصه يكون محرما، وهو يدخل في طاعة ولي الأمر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا رأى ولي الأمر أن من الخطر وكثرة السلاح أن من الخطر كثرة السلاح فقنن ذلك، وقنن السلاح الشخصي الذي يصح ترخيصه، فيجب تطبيق ذلكم التقنين وعدم الخروج عليه، فإن الخروج عليه خروج على الشرع، لأننا مأمورون بطاعته فيما يرى فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. ويعني مثله أيضا يعني بيع الأمة لمن يؤجرها للزنا أو نحو ذلك، فكل هذا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، وكل بيع يوصل إلى الحرام أو يجر إلى الحرام فهو حرام. نعم. إذا ذكرنا لأهل الحرب أو للقطاع الطرق بيع السلاح لأهل الحرب وبيع السلاح للسراق وقطاع الطرق، وبيع السلاح غير المرخص يلحق بهذا أيضا، فعلينا أن نطبق ذلك وأن نحرص عليه حتى لا تكون فتنة.
إجارة الأمة للزمر.
كذلك إجارة الأمرة الغناء الأمة للزمر والغناء، الزمر والغناء كذلك، هذا كله محرم. أو استئجار الشعراء، هذا مما عمت به أو مما كثر في هذه الأزمنة، يؤتى بشعراء قليلي الحياء الذي يسمى الآن في لغة العوام بالمراد الشعري المبادع أو المراد بين الناس، يعني كل شاعر يقول بيت فيرد عليه من الآخر، وهذا النوع من المحاورة الشعرية من أسوأ ما يكون، لا سيما أن أصحاب هذا النوع ينقبون فيه عن مثالب القبائل ويدعون فيه إلى العصبية الجاهلية القبلية وإلى العنصرية الممقوتة وإلى العصبية الجاهلية، ويحيون النعرات والثارات. وقد أخبرت في الأسبوع الماضي أنه قد كادت تحدث مذبحة بين قبيلتين بسبب هذا الشعر، وقد حصل في بعض المناسبات في أوقات الزواج حصلت مذابح بسبب التنقيب عن مثالب القبائل وبعض المعايير وبعض العيارات التي يعير بها الناس بعضهم بعضا. والله عز وجل يقول ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فعلينا أن نحذر من هذا النوع من وهؤلاء الشعراء يعطونهم أجرة يستأجرونهم ليحيوا تلك الليلة بما حرم الله، وإذا لم يقع فيه شيء من العصبية أو الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب يقع شيء آخر وهو القذف والعياذ بالله، فقد يقذف هؤلاء الشعراء بعضهم بعضا بألغاز لا يفهمها كل أحد إلا من يعرف لغة البادية ومن يعرف ألغازهم وتكنياتهم، فقد يعبرون بتعبير لا يخطر ببالك أن فيه ملحوظات لكنه سفه وقذف ورمي باللواط أو بالزنا والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من مثل هذا ما يسمى الآن بالشيلات التي أصبحت أغانية وستروا عليها باسم الشيلات. هذه الشيلات يشترط فيها ما يشترط في الإنشاد، فإن خلت من هذه الشروط فهي ليست شيلات وإنما هي ميلات وإنما هي خزعبلات وخرافات وقلة حياء. وقد سبق لنا أن بينا شروط الإنشاد والحداء وهي أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا ليس فيه هجاء ولا غزل مكشوف ولا مدح كاذب ولا تفاخر بالأنساب ولا طعن في الأنساب ولا تفاخر بالأحساب ولا سب ولا شتم ولا لعن. هذا الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا. والشرط الثاني ألا تصحبه موسيقى ومعازف ولا تعبأوا بشذاذ المفتين المفترين الذين يفتون بحل الموسيقى أو حل آلات الله والطرب، فإن هؤلاء يفتون بغير علم وفتواهم غير معتبرة ولا ينظر إليها ولا يعتمد عليها ولو كان صاحبها فلان ابن علان لا يلتفت إلى كلامه، فإن كلامه هراء وقلة حياء وفتوى بغير علم وقول على الله بغير علم. وقد قرن الله قول الذين يقولون عليه بغير علم بالشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا نلتفت إلى من يحلون المعازف من المفتين الذين لا يفقهون من الدين شيئا أو الذين يتبعون أهواءهم وأهواء العامة، يريدون أن يتقربوا إلى العامة يريدون أن يرضوا عامة الناس والعياذ بالله، وإن من أفرى الفرى أن ترضي الناس بسخط الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فانتبهوا لهذا أيها الإخوة. والشرط الثالث من شروط الحداء والإنشاد أن يكون أن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات، و 99% من ما يسمى بالشيلات الآن كله تقليد لأصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات، أبدا يتكسرون مثلهم ومثلهن وبنفس الألحان والعياذ بالله، حتى إنه يخيل إليك وقد يختارون بعض الأصوات المردان الذين تشبه أصواتهم أصوات النساء فيطربون الناس، هذا والعياذ بالله أمره خطير جدا. والأمر الرابع ألا يكون غاية، لا يصبح وقتك كله أناشيد وشيلات وكلام فارغ مما يسمى بالأناشيد الإسلامية والتي حشيت بالأباطيل هذه الأيام، حشيت بالأباطيل، ففيها الغمز واللمز وفيها الموسيقى بدعوى أنها مجرد صدى صوتي أو أنها مجرد ترجيع صوتي أو مؤثرات صوتية، وهي أدق حتى من ماذا؟ من المعازف، أدق من المعازف، هذه المؤثرات أدق من المعازف. فاتق الله سبحانه وتعالى يا عبد الله، واحذر من أن تقع في أوحال هذه الأشياء. نعم
تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه.
لا يعتق،
لا يعتق. أحسن الله إليك. قال: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا. قاله في الشرح لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال.
هذه المسألة إذا كان لدى المسلم رقيق مسلم أو قد أسلم فيجوز بيعه إلى المسلم، لكن يحرم بيعه على كافر، لأنه لا ولاية للمسلم على الكافر. قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. فأي عمل يولي الكافر على المسلم يجب اجتنابه، وتستثنى حالة واحدة وهو أنه لم يعتق عليه. ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى أمه وأباه أنهما يعتقان عليه، ولا يصح ماذا؟ استرقاقهما. فلو كان هذا البيع يؤدي إلى عتقه فهذا أمر محمود، لأنه إذا اشتراه ولو كان كافرا فإنه يعتق عليه سواء كان أبا أو أما.
قال: فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح.
نعم، كأبيه وابنه وأخيه، الأب الابن الأخ لا يملك، هذه النفوس لا تملك. فإن كانت تعتق عليه فجاز البيع، لأنهم يعتقون بمجرد أن يملكهم. نعم.
قال: ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم.
هذه مسألة خطيرة يقع فيها كثير من الناس، وهو البيع، بيعه على بيع أخيه. تأتي لتشتري سلعة أو لتبيع سلعة بعشرة ريالات، فيأتي متطفل ويدخل يسقط عليك ويقول للمشتري: عندي مثلها بتسعة، عندي مثلها بتسعة. فهذا من البيع على بيع أخيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يخطب على خطبة أخيه، ذلك محرم. وعكسه كذلك، عكسه بعكسه، لو أنه شرى على شراء أخيه فالشراء يسمى بيعا. رجل اشترى سلعة بعشرة، يأتي شخص ويأخذها من البائع يقول أنا أعطيك فيها أحد عشر، أنا أعطيك فيها ماذا؟ أحد عشر. فهذا حكمه يأخذ حكم نفسه، فهو بيع على بيع أخيه، لأن البيع يسمى، لأن الشراء يسمى بيعا. فعلينا نحذر من ذلك، من البيع على بيع أخيه، ومن كذلك النجش، أظن سيأتينا، وهو أن يزيد في السلعة شخص لا يريد ماذا؟ شراءها، وإنما يريد أن يزاد على أخيه. نعم.
قال: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. قال: ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم، لأن المنهي عنه السوم لا البيع، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد. الحديث حسنه الترمذي. قال في الشرح: وهذا إجماع، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة.
نعم، يعني السوم على السوم، يعني أنا جيت وأقول يا فلان أتبيعني هذه السيارة بأربعين ألفا مثلا، فلا يجوز أن يأتي شخص آخر ويقول أنا أعطيكها، أنا أعطيك فيها 41 ألف. هذا هو السوم على السوم. ولكن لو وقع العقد على نفس السوم وهو لم يعزم على الآخر مع الآخر جاز ذلك، إذ لم يعلم أنه أراد أن يضار به، أنه لم يعلم أنه لم يريد أن يضار به. لكن هذا الذي يسوم إن صرف فجاء هذا وسام بأكثر واشترى بأكثر، فمثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى.
قال: وبيع المصحف حرام. قال أحمد رحمه الله: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. قال في الشرح: ومن من كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم. قال: ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون. فإن أبيع على كافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، مخافة أن تناله أيديهم، رواه مسلم. فلم يجوز تمليكهم إياه وتمكينهم منه.
بيع المصحف الراجح أنه بدون ضرورة أو حاجة فإن بيعه حرام، لكن لو أن شخصا تكلف فكتب أو طبع، أو يعني لم يوجد، توجد مصاحف من غير ما يوزع مجانا ولم يبق إلا الذي يباع، فإن البيع صحيح والعقد صحيح، في أصح أقوال أهل العلم. يعني مثلا الآن تتكلف طباعة وأشياء، فإن وجد تبرع ووزع بدون مقابل فهذا أمر طيب، وإن لم يوجد ولم يجد سبيلا إلا البيع فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كما أنه لا يجوز بيع المصحف للكافر لئلا يدنسه أو ينجسه، لئلا يدنسه أو ينجسه أو يمزقه أو يهينه أو نحو ذلك مما قد يقع فيه البعض والعياذ بالله. نعم.
قال: والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها وقال: ما كنت لذلك بخليق. قال: وفيه قصة، رواه عبد الله بن عبيد بن عمير. ولأن فيه ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع. فوجب الاستبراء قبل البيع.
المرأة
ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود.
الأمة تستبرأ بحيضة واحدة إذا بيعت، والواجب الأولى بمالكها أن يستبرئها هو بحيضة قبل أن يقدم على بيعها، لأن ذلك أنصح للمشتري وأبرأ لذمته، ولئلا يختلط ماءه بماء غيره. فيعني ينبغي أن يجب أن تستبرأ بحيضة واحدة أو بوضع الحمل إن كانت حاملة. وأما أن يبيعها في وقت جامعها فيه قبل أن يستبرئها فإنه قد يأثم بذلك، لا سيما إن وقع معها الآخر، والآخر ليس له أن يواقعها أو أن يتسر بها حتى يستبرئها بحيضة واحدة أو تضع حملها إن كانت حاملة. نعم.
قال: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمنه هو وزيادته كمنصوب، لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد، قاله في القواعد. وكذلك المقبوض على وجه السوم، قال ابن أبي موسى: إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد. ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر عبد العزيز: يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع.
أعد المقطع.
قال رحمه الله: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمنصوب، لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد، قاله في القواعد. وكذلك المقبوض على وجه السوم، قال ابن أبي موسى: إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد. فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد. ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر عبد العزيز: يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع.
يعني لو أن إنسانا قبض أو ابتاع سلعة وكان البيع فاسدا، يعني مثلا باعه ما لا يملك، البيع فاسد، أو باعه شيء مشتبه فالبيع فاسد، لكن ماذا يفعل؟ هل يضمنه؟ ما دام عنده فإنه ضامن له لو تلف. وكذلك لو أنه مثلا يعني باع سلعة، اشترى سلعة على طريقة العينة مثلا، العينة شراء السلعة نقدا بأقل مما باعها به ماذا؟ نسيئة، فمثل هذا البيع فاسد وهو يضمنه حتى يعني وإن استخدمه فنقص ضمن هذا النقص. هذا آخر فقرة في الموضوع ده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: يا شيخ، لو تكرمت بين لنا حكم الدين في التلفيق بين المذاهب الفقهية الإسلامية.
نعم 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 يا إخوتاه، الأئمة رحمهم الله تعالى، سواء كان الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، لم يفرقون إلى أربعة أحزاب أو أربعة مذاهب، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدتم من قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. فالواجب علينا لا سيما طلاب العلم أن يبحثوا المسائل المختلفة فيها في ضوء القواعد الشرعية والأصول المرعية، فإذا ترجح قول بالدليل وجب المصير إليه، ولا يجوز أن يتركه بدعوى أنه ملتزم بالمذهب الفلاني. أما العوام الذين لا يفقهون هذه الأمور فيمكنهم أن يتتلمذوا على فقه إمام معين، لكن متى ظهر لهم النص مخالفا لما عليه الإمام وجب الرجوع إليه مع الدعاء للإمام ومحبته، وهذا لا يقدح في علمه ولا يقدح في منزلته العلمية، لا يقدح في منزلته العلمية. فمثلا أضرب لكم مثال، الجمهور على أنه لا زكاة في الحلي، الإمام أبو حنيفة وقبله الصحابة وبعض التابعين يرون وجوب الزكاة في الحلي. لو تأملنا الأدلة وجدنا أن الراجح هو قول من قال بوجوب الزكاة في الحلي لعدة أدلة. أولا ضعف الحديث الذي استدل به الجمهور ليس في الحلي زكاة، فهو حديث ضعيف. وثانيا عموم أدلة وجوب زكاة الذهب والفضة ولم يستثن منها ماذا؟ الحلي. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت على ابنتها فتخات من فضة أو مدري من ذهب، فقالت أدين زكاتها؟ قالت لا. قال أتريدين أن يسورك الله به سوارا من نار يوم القيامة؟ فهذا يجعلنا لا نأخذ بقول الجمهور. شيء آخر، خروج الدم من غير السبيلين، الأدلة الواضحة على أنه لا ينقض الوضوء، بينما الجمهور يرون أنه ينقض الوضوء، وأظن عند مالك لا ينقض. فهل الأولى أن نأخذ بقول الجمهور أو بما دل عليه الدليل؟ بما دل عليه الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبادة بن بشر عندما كانت تضربه الأسهم فينزعها ومستمر في صلاته، لم يأمره بإعادة الصلاة، وكذا عمر عندما طعن رضي الله عنه، ولم يرد حديث واضح في أن الدم ينقض الوضوء. فالمهم أننا لا نتعصب لأحد كائنا من كان، والأئمة رحمهم الله تعالى ينهوننا عن التعصب المذهبي ويغضبون عندما نتعصب لهم، فعلينا نبتعد عن التعصب وأن نأخذ بما دل عليه الدليل في المسائل. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول البهلول، السائل البهلول، لماذا الصحابة لم يهدموا الأهرام التي في مصر خاصة أن بعضها على هيئة الصنم؟
بارك الله فيكم. أولا المسلمون عندما فتحوا مصر وغيرها من الأمصار وبقي من بقي على دينه منهم من الأقباط وغيرهم أخذوا منهم الجزية وأبقوهم على دينهم ولم يهدموا حتى كنائسهم. وثانيا لم تكن العناية بما يسمى بالأهرام وغيرها من الآثار معلومة معروفة عند المسلمين آنذاك، وكانت مخفية وقابعة تحت حفرياتها ولم يظهر منها شيء. وثالثا أنه ما كان أحد يتوجه إليها على أنها أصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لذلك لم يعبأ المسلمون بها، وهي قبور، هي قبور ليست أصنام، هي عبارة عن قبور، قبور محفورة أو بعضها يعني منحوتة في الجبال، وفيها حتى بعض المومياء والعظام، فيعني الأمر فيه ليس فيه ما يدعو إلى أن يخشى أنها تتخذ أصناما. نعم.
يقول السائل الكريم يذكر بأنه من بلد كذا من البلدان العربية الإسلامية، يقول أبي مات وترك مالا كثيرا لكنه كان لا يصلي، هل نرثه؟
أحيل هذا السؤال إلى المشايخ، الشيخ عبد المحسن العباد البدر اسألوه عن هذا، أما تارك الصلاة فهو كافر، لكن أحيل هذا السؤال لأن فيه شبهة بقول آخر يرى عدم كفر تارك الصلاة، الذي يظهر لي أن نحيله إلى مشايخنا الأفاضل. نعم.
سأل الله إليكم سائل كريم يقول امرأتي متحجبة وهي مصرة على ذلك ونصحتها كثيرا لكنها لم تستجب، ما حكم صلاتها وهي متكشفة؟
كيف امرأته غير امرأته متحجبة ثم يقول
غير متحجبة؟
لا أدري عن مقدار الكشف، إن كان المقصود كشف الوجه وإن كان حراما أمام الرجال الأجانب، لكن في الصلاة إذا لم تكن بحضرة رجال فإنها تكشف وجهها، وإن كانت بحضرة رجال وصلت كاشفة وجهها فصلاتها صحيحة مع الإثم، صلاتها صحيحة مع الإثم. أما إن زاد الكشف عن الوجه واليدين فصلاتها باطلة، لو كشفت شيئا من الشعر أو شيئا من الساق أو شيئا من الذراعين أو الصدر أو نحو ذلك بطلت صلاتها. نعم.
السائل الكريم يرجو من شيخنا توجيه، بعض يقول المشايخ الذين ينكرون تقسيم البدعة إلى بدعة جائزة وبدعة مفسقة.
نرد ذلك إلى يا عبد الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل بدعة، كل محدثة إيش بدعة، وكل بدعة ضلالة، هل استثنى شيئا؟ ها؟ وكل من ألفاظ من ألفاظ إيش العموم، والعام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص، دليل التخصيص بأقوال الناس أم بنص آخر؟ بنص آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مما من الكتاب ومن السنة، مثلا عندما قال الله تبارك وتعالى يعني نسحج البيت، النص يقتضي العموم سواء كان قادرا أو غير قادر، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، فهذا قد خصص، هذا قد خصص. وكما قال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، مخصص بما ذكر ما استثني في الآية وبما استثني في ماذا في السنة من المحرمات. فإذا يعني البدع لم يرد فيها أي استثناء، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما الاستثناء؟ وأي دليل يدل على التقسيم إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة، أو بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هذا التقسيم جاء بعد نحو 5 قرون أحدثه من أحدثه من الناس، فعلينا أن نحذر من هذا التقسيم الذي هو في حد ذاته بدعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهؤلاء يقولون إلا بدعة كذا وكذا. كيف هذا؟ هذا قول على الله بغير علم، وتخصيص للنص بغير مخصص، وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا سؤال يدخل في باب المعضلات. يقول الحاج فلان من بلد كذا أيضا، يذكر بأنه وامرأته ولله الحمد حج هذه السنة، يقول: ما حكم الدين في عملنا في بلدنا؟ يقول عنده حمام وامرأته تعمل على تدليك الرجال، وهو أيضا يقول
أعوذ بالله
الحمام مشترك كلاهما يدلك الرجال والنساء.
يقول: ما حكم يعني هو يدلك النساء والرجال وهي تدلك النساء والرجال
مشترك؟
هذا عمل غير شريف، عمل وضيع، عمل في غاية الخطورة، فلا يحل لامرأة أن تدلك الرجال ولا لرجل أن يدلك النساء. ابتعدوا عن هذا العمل واستبدلوه بعمل آخر شريف، لأن هذا عمل وضيع، هذا عمل وضيع.
سأل الله إليكم. يضيف في سؤاله يقول: هي لا تتهمني وأنا لا أتهمها.
بغض النظر عن الاتهامات، الاتهامات واردة في داخل ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، فالاتهامات واردة. لكن بغض النظر عن أي اتهام، هل يجوز لك أن تمس امرأة لا تحل لك؟ وهل يجوز لها أن تمس رجلا لا يحل لها؟ إذا كانت مجرد المصافحة التي يعتادها بعض الناس محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء، في أعظم موقف وهو موقف البيعة، مدت إليه إحدى النساء لتصافحه: أمدد يدك أبايعك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمائة امرأة. يعني البيعة بالكلام وليست بماذا؟ بالمصافحة. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، مخيط، يطعن في رأسه بمخيط ولو دخل دماغه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فكيف تسمح لها تمس العشرات في اليوم والليلة ممن تمسجهم أو تدلكهم، وتغلق الغرفة حتى تمسجه، وأنت تغلق الغرفة على المرأة لتمسجها أو تدلكها؟ فهذا أمر خطير قلدنا فيه الكفار والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذا العمل المنكر الذي لا يقره شرع ولا عقل ولا يعني أي يعني إنسانية. كيف ترضى أنت امرأتك تدلك رجال وتخلو بهم؟ يعني كيف ترضى أنها تخلو بهم وتدلكهم وتمسجهم؟ وأنت كيف يحلو لك أن تخلو بامرأة وتدلكها وتمسك في مغابنها؟ والتدليك يشمل كل مكان. هذا كله لو قال لنا قائل: نحن قلوبنا طيبة. لا والله ما هي طيبة، والله ليست طيبة. الرسول خاطب الصحابة وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الضعاف المساكين؟ وإذا كان صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله عز وجل حذر أمهات المؤمنين وهن غير متهمات من أن يخضعن في القول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. وهذه دعوة فاسدة، دعوة أننا نياتنا طيبة وأن يراه يهش امرأته يضع يده في يدها هكذا وهو ينظر كالتيس ديوث والعياذ بالله، يرى من يصافح امرأته وينبسط. لا، بعضهم يأتي بها. نحن كنا في مرة في مجلس، جاء واحد قال المدام تريد تسلم عليكم. طيب خليها وراء الباب، لا بأس نسلم وهي ترد. ماذا ترد؟ السلام، هذا لا حرج فيه. أما أن تأتي لتصافحنا أو تقدم لنا القهوة أو الشاي فهذا عمل منكر، هذا عمل منكر يجب الخلاص منه، وعمل قلدنا فيه الكفار، هذا من أعمال الجاهلية، فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذه الأعمال الجاهلية المنكرة. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.